هذه إذاعة طهران والساعة فيها السادسة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم وأنا خالد العبدالله نستن خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيسي يتلقى برقيات تهنئة من الرئيسين الإيطالي والبرتغالي بمناسبة أدائه القسم الدستوري. خطيب زادة يعلن أن إيران سترد بحزم على أي خطوة حمقاء من جانب الكيان المحتل. وحزب الله يتبنى الهجوم الصاروخي على مواقع الاحتلال في الجولان والجليل الأعلى. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة أن تحل الأزمات الإقليمية من خلال الحوار الحقيقي بين دول المنطقة، قائلا نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة خاصة الجوار. وفي كلمة ألقاها بعد أداء اليمين الدستورية في البرلمان الإيراني، قال رئيسي أن تعزيز قوة إيران توفر الأمن والاستقرار في المنطقة وتكون سدا منيعا بوجه القوى الاستكبارية. وأضاف رئيسي نقف إلى جانب المظلوم أينما كان، في سوريا أو فلسطين أو إفريقيا أو اليمن، مؤكدا أن التدخل الأجنبي في المنطقة لا يحل أي مشكلة، بل هو المشكلة بعينها. تلقى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي التهاني من الرئيسين البرتغالي والإيطالي ورئيس وزراء بلجيكا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وبدء مهامه الرئاسية. وهنأ رئيس البرتغال مارسيلو دي سوزا السيد إبراهيم رئيسي متمنيا له التوفيق في النهوض بالمسؤوليات الكاملة الموكلة إليه، وكرر التزام البرتغال بتنمية العلاقات الثنائية. كما هنأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاتيلا السيد رئيسي وتمنى له النجاح، معربا عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع طهران. وهنأ رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر ديكرو الرئيس الإيراني وتمنى له النجاح في تعزيز مصالح الشعب الإيراني وتطور العلاقة بين بلجيكا وإيران. وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بكر قاليباف العلاقات مع جنوب أفريقيا بأنها كانت جيدة دائما في السنوات الأخيرة. ولدى استقباله رئيسة برلمان جنوب أفريقيا تاندي أرموديسي التي حضرت حفل أداء اليمين الدستوري للرئيس الإيراني الجديد، أكد قاليباف أن إيران شعبا وحكومة تكن احتراما خاصا للراحل نيلسون مانديلا كرمز للنضال ضد الفصل العنصري. ومن جانبها أعربت رئيسة برلمان جنوب أفريقيا عن ارتياحها لزيارة إيران، وأعلنت ترحيب برلمان جنوب أفريقيا بزيادة مستوى التعاون مع إيران في مختلف المجالات وخاصة العلاقات البرلمانية. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن إيران سترد على أي خطوة حمقاء من جانب الكيان المحتل وسيكون حازما. وكتب خطيب زادة في تغريدة له على تويتر أن كيان الاحتلال يطلق بلا حياء وفي حالة جديدة من الانتهاك الصارخ القوانين الدولية تهديدا لإيران بالعمل العسكري. وأكد أن السلوك الإسرائيلي الشرير هذا نابع عن أو من دعم الغرب الأعمى له. وكان وزير حرب الكيان المحتل أعلن أخيرا استعداد كيانه لشن هجوم عسكري على إيران. تبنى حزب الله اللبناني الهجوم الصاروخي الذي أسفر اليوم عن إطلاق صافرات الإنذار الإسرائيلية في الجولان والجليل الأعلى. وذكر حزب الله في بيان أن الهجوم استهدف بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملي متر أراض مفتوحة في محيط المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعة، مشيرا إلى أنه جاء ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراض مفتوحة في منطقتي الجرمق وشواكير ليلة الخميس الماضي. وقصف جيش الاحتلال اليوم مناطق في جنوب لبنان ردا على هذا الهجوم، وذلك للمرة الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري. وحول تبادل القصف بين لبنان والكيان الإسرائيلي نستمع إلى ما يقوله الإعلامي حسين عز الدين من بيروت.
آخر التطورات يعني التي يشهدها جنوب لبنان، بحيث كان هناك قبل قليل تجدد للقصف المعادي الإسرائيلي على بعض المناطق المفتوحة في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، إلا أنه توقف قبل قليل، وبالتالي تشهد المنطقة حذرا وتوترا شديدين، مع طبعا يعني بعض المعلومات التي تقول بأن الأمور ربما يعني تقف عند هذه الحدود. طبعا رد المقاومة الإسلامية كما بات معلومة من خلال البيان التي أصدرته المقاومة كان على الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت بعض المناطق المفتوحة في منطقة الجرمق والشواكير. فقامت مجموعتي الشهيدين محمد طحان وعلي محسن بدك طبعا بعض يعني المناطق المفتوحة قرب المواقع الإسرائيلية في منطقة رويسات العلم ومنطقة مزارع الشبع المحتلة بعشرات الصواريخ، ردا على الاعتداءات التي طاولت لبنان ليلة الأربعاء وفجر الخميس الفائت. يمكن القول بأن الأمور الآن يعني محط طبعا ترقب شديد، المقاومة على أهبة الاستعداد. الاحتلال الإسرائيلي أن بعض التصاريح التي تنطلق من الأراضي الفلسطينية المحتلة تقول بأن لا نية للإسرائيلي بالتصعيد، وهذا يعني يؤكد بأن قواعد الاشتباك التي أراد الاحتلال الإسرائيلي أن يلعب بها أو يغيرها أعادتها المقاومة الإسلامية، وبالتالي على قاعدة العين بالعين والسن بالسن.
يخوض 13 أسيرا فلسطينيا إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وزجهم في العزل الانفرادي، بينما علق 4 أسرى إضرابهم بعد وعود بتحديد سقف اعتقالهم، وآخر بعد تدهور حالته الصحية. وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أن باقي الأسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام. وأعرب رئيس هيئة الأسرى عن قلقه على حياة الأسرى المضربين عن الطعام وتردي أوضاعهم الصحية بعد ممارسة إدارة السجون جرائمها بحقهم لثنيهم عن مواصلة الإضراب، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم. يستمر الجيش الأمريكي في عملية تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة بالتوازي مع محاولته تجنيد أبناء القبائل العربية للعمل لمصلحته. وكانت مصادر عشائرية أعلنت في وقت سابق أن الخطوة الأمريكية الجديدة واجهت رفضا شبه جماعي ومباشر، باعتبار أن الاحتلال الأمريكي هو سبب مآسي منطقة الجزيرة بصورة خاصة وسوريا بصورة عامة. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية مقاطع فيديو توثق لحظة قيام قوات الاحتلال الأمريكي بتسيير رتل صهاريجة محملة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف الحسكة. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة اليوم لمناقشة الوضع المتدهور في أفغانستان، وتقرر الاجتماع بناء على طلب الحكومة الأفغانية والنرويج وإستونيا، فيما دعا الاتحاد الأوروبي لوقف عاجل وكامل ودائم لإطلاق النار في أفغانستان منددا بتكثيف حركة طالبان هجماتها الدموية. بهذا نصل إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. رئيسي يتلقى برقية تهنئة من الرئيسين الإيطالي والبرتغالي بمناسبة أدائه القسم الدستوري. الخطيب ذاته يعلن أن إيران سترد بحزم على أي خطوة حمقاء من جانب الكيان المحتل. وحزب الله يتبنى الهجوم الصاروخي على مواقع الاحتلال في الجولان والجليل الأعلى. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
وكل المرحب بكم، ونحن نرافقكم من خلال جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل الرقي به عبر اعتماد محور التنمية، راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع هذه الحلقة التي ستكون الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج. آمنين أن نلتقيكم من خلال برامج أخرى بإذن الله تعالى.
ندعوكم لمتابعتنا.
سيداتي أنساتي سادتي، كنا نتحدث في الحلقة الماضية من البرنامج عن العلاقات التجارية والاقتصادية التي تجمع بين إيران والإمارات العربية المتحدة باعتبارها تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لجمهورية إيران الإسلامية بين البلدان العربية المطلة على الخليج الفارسي، حيث توقعت أوساط اقتصادية إيرانية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين طهران ودبي خلال المدة المقبلة، وفي وقت احتلت فيه الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في سلم أكبر مستورد البضائع إلى إيران، وأعلنت العلاقات العامة للجمارك الإيرانية في أحدث تقرير لها أن الصين والعراق وتركيا والإمارات وأفغانستان تشكل الدول الخمس الأوائل في استيراد البضائع الإيرانية غير النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020.
نعم مستمعينا الكرام، ووفق تقرير غرفة تجارة وصناعة العاصمة طهران، فإن الصادرات الإيرانية إلى الإمارات خلال العام 2020 بلغت 4161 ألف طن من البضائع بقيمة 1,555,000,000 دولار. وتوقع الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية الإماراتية المشتركة أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين بلاده وجارتها الجنوبية في المرحلة المقبلة 20 إلى 25 مليار دولار. وأوضح أن رؤوس الأموال الإيرانية تشكل 10% من الاستثمارات في الإمارات، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري الراهن بين إيران والإمارات يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، في حين كانت الأرقام تشير إلى 30 مليار دولار حتى قبل فرض العقوبات الأمريكية على جمهورية إيران الإسلامية.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، تتمتع إيران بقدرات وإمكانيات كثيرة في القطاعات الزراعية المختلفة والصناعة والفندقة وبناء الفنادق والعلم والتقنيات والنشاطات القائمة على العلم والتكنولوجيا والخدمات ذات العلاقة بالماء والكهرباء، حيث بإمكانها نقل تجاربها إلى قطر من خلال الاستثمارات في المجالات السابقة. وتعتبر عمان من شركاء إيران الآخرين بين جاراتها الجنوبية، ورغم العقوبات الظالمة من قبل أمريكا على إيران فقد حافظت عمان على علاقاتها السياسية الاقتصادية الوثيقة مع إيران، حتى إن الشركات والتجار الإيرانيين فضلوا عمان في التجارة على الإمارات ونقلوا قسما من استثماراتهم إلى عمان على أثر اتباع الإمارات لأمريكا بشكل مبالغ فيه في الضغوط على إيران.
نعم، وتعتبر عمان من شركاء إيران الآخرين بين جارتها الجنوبية، ورغم العقوبات الظالمة من قبل أمريكا على إيران فقد حافظت عمان على علاقاتها السياسية الاقتصادية الوثيقة مع إيران، حتى إن الشركات والتجار الإيرانيين فضلوا عمان في التجارة على الإمارات ونقلوا قسما من استثماراتهم إلى عمان على أثر اتباع الإمارات لأمريكا بشكل مبالغ فيه في الضغوط على إيران.
وعلى سبيل المثال أيها الأحبة، هناك شركة كيسون إحدى الشركات الكبرى في مجال تشييد المباني والمنشآت، حيث تأسست في عمان عام 2010، وتظهر التقارير التي نشرتها وزارة التجارة العمانية أن ما يقرب من 210 شركات إيرانية جديدة تم تسجيلها في عمان منذ خروج أمريكا من الاتفاق النووي عام 2018.
نعم، وقد كان تطوير أسطول الشحن البحري بين إيران وعمان وتسهيل إصدار التأشيرات لرعايا البلدين وزيادة عدد الشركات الإيرانية المقيمة في عمان وكذلك الأسعار التنافسية لمنتجات إيران المصدرة إلى سوق عمان بالمقارنة مع السابق من أهم أسباب تطور واتساع التعاون الاقتصادي بين البلدين إيران وعمان في السنوات الأخيرة، نظرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين تتضمن مصالح كلا البلدين، فقد أعفى المسؤولون العمانيون التجار الإيرانيين في عمان من دفع الضرائب بهدف تسهيل العلاقات الثنائية، كما يسعى هذا البلد من خلال توفير البنى التحتية الضرورية ومنها تسهيل الإجراءات المصرفية لأن توفر الفرص اللازمة للاستثمارات الإيرانية وحضورها في الأسواق العمانية أكثر من ذي قبل.
وتعد الكويت الجارة الأخرى أعزائي الكرام لإيران في منطقة الخليج الفارسي من أكبر المستوردين للأسمنت الإيراني، وتشكل المواد الغذائية والمواد الإنشائية أكثر صادرات إيران إلى هذا البلد، وتبدي الكويت حالها في ذلك كحال البلدان الأخرى في منطقة الخليج الفارسي اهتماما خاصا باستيراد الحيوانات الحية من إيران، بحيث أن أكثر من 73 مليون دولار من صادرات إيران إلى هذا البلد كان يتعلق بالحيوانات الحية فقط.
نعم، ومن جهة أخرى فإن إيران تستورد بدورها كميات كبيرة من وسائط النقل ذات المحركات عن طريق هذا البلد، ويعتبر موضوع الظروف الإقليمية والقرابة بين البلدين الخيار الأكبر للتأثير في العلاقات الاقتصادية بين إيران والكويت، فهناك نسبة 30% من أهالي الكويت من أصول إيرانية وهي تضم الطبقة المرفهة في هذا البلد، وتعمل إيران على تنفيذ مشروع تحويل البضائع من آسيا الوسطى إلى الكويت عن طريق إيران ومنفذ شالامتشي الحدودي، وذلك من خلال إبرام معاهدة ثلاثية بين إيران والعراق والكويت كي ترفع مستوى تعاملها الاقتصادي مع الكويت إلى مليار دولار في نفس الوقت الذي تنتفع فيه البلدان الثلاثة من عوائد هذا المشروع.
وهكذا فإن معظم البلدان المطلة على الخليج الفارسي تربطها علاقات تجارية جيدة مع إيران، وهذه البلدان هي من جملة الأسواق المستهدفة من قبل منتجات القطاعات المختلفة من الاقتصاد الإيراني. وبالطبع فإن من البديهي أن هذه البلدان لا تخفي الفوائد التي تجنيها من التجارة مع إيران نظرا إلى علاقات الجوار والظروف الجغرافية الخاصة بإيران.
مستمعين الكرام، حتى نلتقيكم عند برامج أخرى تتحدث عن النهضة الاقتصادية والتجارية في جمهورية إيران الإسلامية، نترككم في رعاية الله سبحانه، شاكرين لكم طيب متابعتكم لنا طيلة حلقات هذا البرنامج،
وحتى الملتقى في أمان الله،
إلى اللقاء.
يا رسول الله ابتهاج بلسم وعلاج ذكرك ابتهاج بلسم وعلاج لي أنا المحتاج ولكل أهل الله مشفق وعطوف جاء بالمعروف مشفق وعطوف يدرك الملهوف بالرضا يلقاه يدرك الملهوف بالرضا أدرك الملهوف يا عظيم الجاه أدرك الملهوف يا عظيم الجاه.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أطيب تحية ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية.
أعزائنا المستمعين، الإمام الخميني قدس سره الشريف ألقى من على منبر المدرسة الفيضية كبرى المدارس الدينية في مدينة قم المقدسة وفي شهر حزيران من عام 1963 ميلادي ألقى خطابا تاريخيا ومهما أدان فيه وبشدة سياسات النظام البهلوي المقبور والمعادية للإسلام والمسلمين، وعلى أثر ذلك الخطاب دخل الرعب والهلع نفوس الشاه وأعوانه، وما كان من جلاوزة ذلك الطاغية إلا أن قاموا باعتقال سماحة الإمام ونقله إلى العاصمة طهران، حيث مكث سماحته فترة في سجن قصر ومن ثم انتقل إلى قاعدة عشرة آباد العسكرية.
وما إن علمت الجماهير في مدينة قم المقدسة مدينة العلم والشهادة بخبر اعتقال الإمام، حتى هبت إلى الشوارع والميادين العامة كالسيل الجارف، ومن ثم توجهت إلى مرقد السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. وقد طالبت تلك الجماهير التي كانت تردد شعار إما الموت أو الخميني بإطلاق سراح سماحة الإمام فورا، هذا وقد أخافت الجماهير الغاضبة بحضورها المنقطع النظير جلاوزة النظام الشاهنشاهي الذين هاجموها بمختلف أسلحتهم بغية تفريقها. وعن تلك المظاهرات التي شهدتها مدينة قم المقدسة وهي مظاهرات 15 من شهر خرداد من عام 1342 هجري شمسي المصادف للخامس من شهر حزيران من عام 1963 ميلادي، قال أحد المشاركين فيها:
صباح ذلك اليوم وبعد أن طرق سمعي خبر اعتقال سماحة الإمام آية الله العظمى السيد الخميني قدس سره الشريف، خرجت من منزلي والتحقت بصفوف المتظاهرين، وكنا جميعا نهتف بحياة الإمام وجهاده ضد الطغاة ونردد الشعارات التي تناهض النظام البهلوي. وفي بعض الأحيان وخلال تلك المظاهرات كنا ندخل في اشتباكات مع قوات الجيش والشرطة التي زج بها النظام للسيطرة على الأوضاع في مدينة قم المقدسة.
ويضيف ذلك الشخص الذي شهد عن كثب انتفاضة الجماهير المسلمة يوم 15 من شهر خرداد قائلا: البعض من إخواننا المجاهدين المسلمين كانوا يتلقون بصدور رحبة رصاصات الغدر والخيانة البهلوية فيسقطون على الأرض مضرجين بدمائهم الشريفة، وهذا المنظر وإن كان يؤلمنا كثيرا بيد أنه لم يفت في عزائمنا، إذ إننا بعزم راسخ كنا نتقدم إلى الأمام ونقاوم القوات المسلحة للطاغية البهلوي. ويردف هذا الشخص قائلا: كان هدفنا الأول والأخير أن نرى إمامنا العظيم وقد أطلق سراحه، ولا أنسى أبدا ما قام به جنود الشاه في ذلك اليوم حيث كانوا وبكل قسوة يطلقون نيران أسلحتهم الأوتوماتيكية نحو الجماهير، ومن جراء ذلك استشهد عدد كبير من مؤيدي الإمام الخميني وخطه الثوري الأصيل، وقد امتلأت الأزقة والشوارع بأجساد أولئك الشهداء، كما أن أصوات العيارات النارية التي كان يطلقها عملاء الشاه ما كانت لتنقطع لحظة واحدة في ذلك اليوم التاريخي في حياة الشعب الإيراني المسلم إن شاء الله تعالى. وبعد فاصل قصير سنحل في ثاني محطات البرنامج حيث دنيا الحضارة، فكونوا بصحبتنا.
معنا الأكارم، الأثر الأول والذي سنزوره في حلقة هذا الأسبوع قلعة ستودة، وهي من ذكريات العهد الصفوي. وقلعة ستودة واحدة من أجمل الأبنية التاريخية في محافظة تشهار مهال وبختياري وسط إيران. وتقع هذه القلعة في قرية جالشتر التابعة لمدينة شهركرد مركز المحافظة، وقد كانت منذ العهد الصفوي وحتى أواسط العصر القاجاري مركزا حكوميا محليا لتشهار مهال وبختياري.
ومما يجذب الزوار والمشاهدين في هذه القلعة القديمة أحجارها المنحوتة القيمة ورسومها النفيسة الدالة على عمارتها الراقية. وعنها يقول أحد خبراء الآثار: كانت قرية جالشتر منذ أواخر الفترة الصفوية وحتى العهد القاجاري محصورة داخل قلعة ضخمة لها 22 برجا وفيها عدة مساجد ومخازن وقنوات وحمامات وأسواق ذوات عمارة جذابة جدا.
وقد تحدث الرحالة الفرنسي ذو الأصل الألماني هنري رينت بشكل مفصل عن قلعة جاليشتر وأبنيتها التابعة عام 1907 ميلادي، وفي كتابه رحلة من خراسان إلى بختياري، ويقول هذا الرحالة: هناك قلعة السدودة هي في الواقع بقايا القسم الأهم من مركز جاليشتر الحكومي، وقد تعرضت لأضرار على مر الزمن، ولم يبق منها سوى الجناح الداخلي المشتمل على الطابق الأرضي والفوقي والحمام.
والواجهة الخارجية للطابق الأرضي من القلعة مزينة بالأحجار المنقوشة بالنباتات والأعناب والمزهريات والورود والطيور، وللطابق العلوي منها إيوان ذو أعمدة. أما الصالة المركزية فتلاحظ فيها رسوم جميلة جدا وكتائب قرآنية، بالإضافة إلى غرف مزخرفة برسوم الأسود، وحمام القلعة الكبير فيه أعمدة حجرية وحوض حجري وخزانات مياه حارة وأخرى للمياه الباردة، وله واجهات حجرية مكسوة بالكاشي الشذري.
ومن قلعة ستودة في شهر مهال وباختياري نتوجه نحو قلعة الشيخ تشمة في سمنان. وقلعة شيخ تشمة أو شير قلعة من الآثار التاريخية المعروفة في محافظة سمنان شمال شرق إيران، وتقع على بعد 5 كيلومترات شمال شهميرزاد إحدى توابع مدينة سمنان. ويبلغ ارتفاع الجبل الذي تقع عليه قلعة شيخ تشمة حوالي 250 مترا عن الأراضي المحيطة به، وتوجد في تلك الناحية ينابيع متعددة أهمها شيخ تشمة أو عين الشيخ.
وحسب الدراسات التاريخية تعود أسس هذه القلعة إلى الفترة الأشكانية والساسانية، ومع ذلك كانت خلال العهود الإسلامية من أمتن حصون حكام طبرستان، وتفيد بعض الوثائق التاريخية والدلائل على استخدامها من قبل الإسماعيليين أيضا، وتشكل الأحجار والساروج المواد الأصلية التي شيدت منها قلعة شيخ تشمة. وقد كان لها 7 أبراج للمراقبة، وليس لأبراجها أبعاد هندسية منتظمة، ولا ترتفع بمقدار واحد عن أرضية القلعة بسبب تعرج هذه الأرضية واضطرابها.
وللقلعة بوابة في ضلعها الجنوبي، وفيها مواد إنشائية قديمة وحديثة، مما يدل على ترميمات وتعميرات دخلت عليها عبر الأزمان ولا سيما في العصر الإسلامي. والمياه التي كان يحتاجها سكان هذه القلعة كانت في العادة تتوفر لهم من العيون وقنوات الأمطار والثلوج. وفيما يخص شير قلعة، وحسب رأي قديم كان سكانها الأوائل قد بنوا هيكلا يشبه البرج عند بداية الجبل، في داخله سلم حلزوني يحملون بواسطته المياه التي يحتاجونها من العيون المتفجرة في بداية الجبل إلى القلعة. ويمكن في الوقت الحاضر مشاهدة آثار هذا البناء بكل وضوح على الجبل.
وبالإضافة إلى قلعة الشيخ تشمة، توجد في منطقة سمنان الحالية قلاع أخرى مثل قلعة شيخي وقلعة ساروي الكبرى وقلعة ساروي الصغرى وقلعة وهل، وتعد شير قلعة من أكبر قلاع المنطقة وأضخمها، والتي يزيدها نقاء الجو وجمال الطبيعة جذابية وبهاء.
أعزائنا المستمعين، يعتبر سوق نيشابور التاريخي في محافظة خراسان شمال شرق إيران، والذي يرقى إلى العهد الصفوي وعلى الأرجح إلى فترة حكم الشاه عباس الأول، من الأسواق التاريخية النادرة التي احتفظت بفنها المعماري الأصيل.
وقالت مؤسسة التراث الثقافي بأنه ومن أجل المحافظة على المعالم التاريخية للسوق والحيلولة دون تغيير طابعها الأصيل والفن المعماري الخاص بها، بدأت بمشاركة المواطنين بإجراء عمليات الصيانة والترميم عليها.
وفي هذا الإطار تم خلال مرحلتين ترميم سقف السوق والجدران التي تعرضت للتخريب على أثر العوامل الطبيعية، وكذلك سد المنافذ التي فتحت في السقف لدخول الضوء إلى السوق، بالإضافة إلى صيانة وترميم الأساطين فيه.
يشار إلى أن سوق نيشابور كانت مزدهرة في الماضي لوقوعها على طريق تجارة الحرير التاريخي وتمتعها بأهمية اقتصادية وتجارية متميزة على أثر ذلك.
والخبر الثاني يحدثنا عن تسجيل قلعة مروست في مدينة مهريز الإيرانية، والتي تعود للعهد الإسلامي ضمن لائحة الآثار الوطنية في الجمهورية الإسلامية في إيران.
وهذه القلعة مبنية على مرتفع يشرف على المدينة، وتعود إلى القرن السابع الهجري، وبنيت بالآجر واللبن، فيما استخدم الآجر في بناء بوابتها.
مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بكل خير وسلام أيها الأحبة الكرام، مع حلقة أخرى من برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي. نلتقي آملين نيل رضاكم واستحسانكم، فأهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، لقد أدرك الحكم البهلوي وعلى رأسه الشاه المقبور أن لو سجن الإمام ونفاه عن بلاده سوف تنكسر شوكته ويضعف أو يتراجع عن وقفته المشهورة التي أراد من خلالها تهشيم العرش البهلوي الذي بني على أساس جماجم الشهداء ودماء الأبرياء. فقرر أسره ونفيه، وإذا بالإمام تزداد وثبته وتتضاعف انتفاضته ويرتفع جهاده وهو وراء القضبان. فما أعظم الكلمة وأسلوبها وسط جدران الأسر المهولة، إنها أكثر جرأة وأطول لسانا، لأنها صادرة من رجل أسير يصارع الموت بين معترك الأمواج الهالكة في الأسر. فلم تضعف عزيمته، وإن وهنت قوته قوي فكره، وإن سكن ساعده تحرك قلمه، فيلعب الهمس والإيماء دورا بارزا له. وكم من أسير وسجين جعل من محيط أسره وسجنه الوضيع سلما لارتقاء آفاق رحبة في الحياة، أو مزق حجب الأسر بهمساته وأخرس وقاحة آسريه بإيماءاته. وكان الإمام الخميني يمثل هذا الدور الرفيع وهو في النفي والأسر، وهذا ما عبر عنه الشاعر صالح عظيمة في قصيدته التالية. يا ابن الثمانين لم ترهب عساكره ولا السجون التي أخفى بها النسمة، وأين من فاك غالبت السنين به حتى استجابت فعادت كلها حمما، والشعب منك على وعد لتورده عين الحياة فقد أشقاه ما حرما. قدحت فيه شرارات فما لبثت أن ألهبته وسوت روحه، غرما. مكرت إذ مكر الجلاد فانطمست عليه درب وما استهدى وما علما. وجدت بالطعنة الأولى فرد لها، لكن بطعنة مهزوز وقد وجما. حلت به رجفة أعمت خواطره، فألبس التاج من خوف به القدم. حيران يحشد من جن ومن بشر، تلا عليهم ورش السهل والأكما. تحصنوا وأعدوا كل ضاربة، وأنت أعددت منك القلب والقلم. إنه التصوير الرائع والثابت الذي استوعبه الشاعر من وقفة ووثبة الإمام وهو في ساحة الأسر وباحة النفي، الذي تروض على صدماته وتكيف على نكباته، فما ازداد فيه إلا صابرا جلدا. إنها عملية الرفض والتحدي التي أجاد ممارستها الإمام بمهارة عالية، فجعل من نفيه نقطة انطلاق لا انعتاق، وقوة لا ضعف، وشروق لا غروب. إنها ظاهرة العلاقة بين الأضداد في هذا الوجود، فما زاده الأسر والنفي إلا تحد وتصد بوجه الظالم المستبد. وفي نفس السياق الفني والاسترسال الحي يخاطب الشاعر السادر المتغطرسة ووريث كسرى الشاه المقبور بذل واستصغار، ناقما به وشامتا بتاجه الذي انهار تحت أقدام الإمام وعرشه الذي تحطم تحت شوكته. فلنسمعه بعد هذا الفاصل. يا تاج كسرى، يا تاج كسرى، ألم تبلغك صيحته من قبل أن يظلم الأحقاد والهمما؟ ألم تراقب عصاه إنها ابتلعت جميع ما عزم الراقي وما رجما؟ لعل منه ضياء الحق حين سطى غشاك حتى غدا في ناظريك عمى. فخذ بقية عمر إنها غصص، وعد لنبعك هذا الشعب قد حكما. فالدر والماس والياقوت أين هم؟ والعقد والتاج من كفيك أين هما؟ رأيت حولك أسوارا وحامية، وما رأيت وراء السور من ظلما. نعم مستمع الكريم، إن هذا الاتجاه الأدبي الرائع الذي سلكه وسرده الشاعر صالح عظيمة جاء بعاطفة خالدة وحماسة ثائرة، رسمها الإمام وبقيت كالهشيم المتأجج. إنه اتجاه أدبي يرسم لنا صورة الصراع الدائري بين الإمام وطاغية عصره، الذي تناسى أن الإمام من خلال نفيه وأسره يبقى الأمل المتلألئ والبيرق الذي لم ينطوي، والنسمة التي تحرك السنابل، وحمل عليه الرحمة وهو خلف قضبان التبعيد، والنفي سيرة مصغرة من سيرة أجداده الذين قال عنهم الشاعر: مشتتون نفوا من عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. وكأنه يخاطب طاغية عصره متمثلا بجده الإمام الكاظم عليه السلام. إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى معه عنك يوم من الرخاء، حتى نمضي جميعا إلى يوم ليس فيه انقضاء، هناك يخسر المبطلون. فرحمه الله من صابر مكابد. أحبتنا المستمعين، شكرا لكم وإلى اللقاء.
يا من لعلاه مدت يدي قلت ما أنت به أعلم، يا من لعلاه مدت يدي قلت ما أنت به أعلم، واغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا ينكب، واغفر يا خطايا لا من يقصد عفوك لا يندم. الله يا رب، الله يا رب، الله يا رب، الله يا رب.
أنت المولى وله نسعى، ولمن أوحيت له نظرا.
أنت المولى وله نزعا، ولمن أوحيت له نظرا.
أنت المولى وله نزعا، ولمن أوحيت له نظرا.
أنت المولى وله نزعا، ولمن
وشهاب الكفر به أظلم، وحصاة البيل بكفيه نطقت تدعو الرب الأعظم، وروت بالماء أصابعه جمعا.
قد آمن واستسلم يا من يعلاه.